الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الجهة الثانية، أعني أن الحجتين هل هو مطلق خبر الثقة أو أن الحجتين هو الخبر الموثوق به؟ قلنا قد يقال بأن الحجة هو الخبر الموثوق به بوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، فإنه بعد أن فرغ من آية النبأ في مدح قضية الخبر، وقبل أن يدخل في الاستدلال والتمسك بالسنة، أشار إلى هذا المطلب: هل الحجة خبر الثقة أو الخبر الموثوق به؟ ويظهر منه الميل إلى حجية الخبر الموثوق به، وتمسك بهذا الوجه. قال: لأن الآية عللت بخوف الوقوع في الندم، وإذا لم يكن الخبر موثوقا به فخوف الوقوع في الندم ثابت. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني قلنا قد يقال بأن السيرة بالنسبة إلى الأمور المهمة لا تأخذ بمطلق خبر الثقة، بل بخصوص الخبر الموثوق به. هذا ما تقدم، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وحيد. أما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم فيرده أن السيرة إذا انعقدت على الأخذ بخبر الثقة، وإن لم يكن هناك وثوق، إنه لو فرضنا فلا معنى آنذاك لخوف الندم، إذ ما معنى أن يندم العاقل على مخالفة الواقع بعد فرض أنه قد سلك طريقا ينبغي له سلوكه عقلائيا؟ نعم، لو شككنا في انعقاد السيرة على الأخذ بمطلق خبر الثقة فما أفاده شاك، ولكن سوف نبين بعد قليل أن السيرة لا مجال للتشكيك فيها، فلا يعود لما أفاده قدس سره وجهه. إذن المهم أن نلاحظ السيرة. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، أعني السيرة، فيمكن أن ندعي أنها منعقدة على الأخذ بمطلق خبر الثقة، وفاقا للسيد الخوئي والسيد الشهيد وغيرهما. فانه لو اخبرنا ثقة وقال اخبرني شخص ثقة عن ثقة ثالث او رابع لانه سمع هذا الحكم من المرجع الفلاني، فهل يتوقف في ذلك بعد فرض ان السلسلة قد شهد، افراد السلسلة قد شهد لهم جميعا بالوثاقة، وفرض انهم اصحاب ضبط للنقل، لأنه يوجد أحيانا أشخاص ثقات لكن لا يضبطون عنا، ولكن هذه قضية. نحن الآن نفترض أن الذي حدثني ثقة ضابطة، وهو أيضا قال حدثني ثقة ضابطة عن ثالث او رابع بالشكل المذكور، انه في مثل ذلك لا نرى توقف العقلاء والمتشرع من قبول الخبر المذكور. ودعوى أن السيرة في الأمور المهمة هي على عدم الاكتفاء بخبر الثقة، بل لا بد من الوثوق. مدفوعة بما يلي: إن المجالات التي يراد الاعتماد فيها على خبر الثقة هي على نحوين: مجالات الأغراض التكوينية ومجالات الأغراض التشريعية. ونقصد بمجال الغرض التشريعي مجال الأحكام والأمر والنهي، فإن ذلك تشريع والغرض فيه غرض تشريعي. فالثقة إذا نقل أمرا أو نهيا من المولى أو بالأحرى نقل حكما من الأحكام من المولى، فهذا يمكن أن نصطلح عليه بمجال الغرض التشريعي. أما إذا لم يكن هناك أمر ونهي، فأن أخبر أن بيع البيوت الآن شيء جيد، يعني من عنده دار وأراد أن يبيعها فالآن هو المجال المناسب، أو أن فلان جاء من السفر وعليه تثبت الزيارة، أو فلان مريض فيترتب عليه عيادته وهكذا. إن هذا لا يوجد فيه أمر ولا نهي، ويمكن أن نصطلح عليه بمجال الغرض التكويني. إنه في مجال الغرض التكويني لا يبعد ما ذكر، يعني إن السيرة قد جرت على عدم الاكتفاء بخبر التكوين. فلو قال شخص ثقلي أن بيع بيتك الآن وفي هذا المجال في هذا الظرف والوقت شيء جيد، فلا أعتمد على ما يقول، وأما إذا فرض أنه كان الغرض تشريعيا، يعني نقل لي أمرا أو نهيا من قبل المولى، والمفروض أنه شخص ضابط، فلا نرى أن العقلاء أو المتشرعاء يتوقفون في قبول ذلك. إذن ينبغي الفرز والتمييز بين المجالين. ونحن حينما نتحدث عن خبر الثقة يهمنا مجال الغرض التشريعي، ومما يؤكد ذلك يعني انعقاد السيرة على العمل لخبر الثقة من دون زيادة على ذلك، أن أصحاب الأئمة عليهم السلام واجهوا كما هائلا من الأخبار، وهل يحتمل أن الميزان عندهم كان شيئا آخر غير كون الراوي ثقة؟ إنه شيء بعيد. ونحن نرى أن الشيخ النجاشي والطوسي حينما يذكرون ويترجمون للرواة يقولون فلان ثقة أو فلان ليس بثقة، إن هذا معناه أن الوثاقة كافية وأن السيرة جارية على الأخذ بخبر الثقة، وإلا فشهادتهم بأن فلانا ثقة لا يكون نافعا. ومما يؤكد أيضا حجية مطلق خبر الثقة الصحيحة المتقدمة، أعني صحيحة عبد العزيز ابن المهتدي والحسن ابن علي ابن يقطين، حيث سأل الإمام عليه السلام عن يونس وقال أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة؟ نأخذ منه معالم الدين. إنه يمكن أن يفهم من هذا أن المدار في قبول الخبر هو على الوثاقة، ولا يلزم شيء أكثر من الوثاقة. إذن لا مجال للتشكيك من هذه الناحية، أعني حجية الخبر الثقة وليس المجال على حصول الوثوق إضافة إلى الوثاقة. نعم، إذا فرض أنه حصل الوثوق رغم كون الراوي ليس بثقة فهذا مطلب آخر تأتي الإشارة إليه في الجهة البعدية، حيث نتكلم أن الخبر الضعيف هل يرقى إلى مستوى الحجية بعمل المشهور به، حيث ان عمل المشهور يفيد الوثوق. ان هذا مطلب اخر، وكلامنا الان هو هذا، انه اذا كان الراوي ثقة فبعد كونه ثقة لا موجب لاشتراط شيء اكثر من ذلك، اعني الوثوق. نعم، إذا أعرض المشهور أو تحقق الهجران فذلك أيضا شيء آخر. وكلامنا الآن إذا لم يتحقق هجران أو إعراض وكان الرواة ثقاتا فيكون مثل الخبر المذكور حجة ولا موجب لاشتراط شيء أكثر. هذا كله بالنسبة إلى الجهة الثانية. الجهة الثالثة إن الخبر إذا كان ضعيف السند ولكن عمل به المشهور فهل يرقى إلى مستوى الحجية؟ وقبل أن ندخل في صميم هذا البحث نشير إلى قضيتين. الأولى إن البحث المذكور له تأثيره المهم من الزاوية الرجالية، كما أن له تأثيره المهم من الزاوية الفقهية. أما تأثيره من الزاوية الرجالية فنحن إذا جعلنا المدار على عمل المشهور بالرواية وقلنا إن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور كانت حجة، وإذا لم يعمل بها المشهور سقطت عن الاعتبار كما هو رأي المحقق على ما نقلنا سابقا في المعتبر. إنه بناء على هذا تقل الحاجة إلى علم الرجال. إذ ما الداعي للبحث عن وثاقة فلان وفلان بعدما كان المدار على العمل المشهور؟ ولعل هذا يفسر لنا الوجه في عدم اهتمام المتقدمين بعلم الرجال. كما نحن نهتم الآن. وعلى سبيل المثال الشيخ الأعظم في الرسائل في المكاسب. فإنا نرى أن اهتماماته الرجالية ضعيفة. يعني لا يبحث عن سند هذه الرواية وتلك الرواية وأنه سند صحيح أو غير صحيح. إننا لا نجد هذا في المكاسب. وهكذا في بقية الكتب المتقدمة. إن السبب في ذلك يعود إلى هذا. يعني أن المدار بعدما كان على الشهرة فالخبر متى ما عمل به المشهور أخذنا به. ولا يهم كرواته غير ثقة. وإذا لم يعمل به المشهور فهو ليس بحاجة وإن كان الرواة من الثقة. إن الاهتمام بعلم الرجال ضعيف عند المتقدمين. وهذا بخلافه من زمن السيد الخوئي. فإنه حينما خالف المتقدمين وبنى أن المدار في الحجية على خبر الثقة وأن الشهرة لا تصير الخبر الضعيف لا تصيره حجة معتبرة. بعدما بنى على هذا احتاج الى الابحاث الرجالية. ولذلك التدقيقات الرجالية التي هي موجودة عند السيد الخوئي لا نجدها عند المتقدمين. والنكتة تعود الى ما اشرت. وهذه قضية يجر الالتفات اليها. هذا من الزاوية الرجالية. واما من الزاوية الفقهية فالفقيه اذا بنى على ان المدار على عمل مشهور بالرواية فسوف يخرج بنتائج تتوافق مع رأي المشهور. أما إذا لم يبني على ذلك فالنتائج التي تخالف المشهور ربما تصير كثيرة. ولذلك نرى عند السيد الخوئي نتائج فقهية كثيرة مخالفة علما للمشهور. نعم ربما احيانا يحاول ان لا يخالف المشهور فينتقل الى الاحتياط الوجودي. ولكن صناعيا ينتهي الى ما يخالف المشهور. هذا كثير عند السيد الخوئي. ومنشأه ما اشرنا. اذا هذا البحث وهو ان الشهرة جابرة او كاسرة بحث مهم له تأثيره من الزاوية الرجالية وتأثيره من الزاوية الفقهية. هذه القضية الاولى. القضية الثانية ان الشهرة على ما ذكرنا في مبحث الشهرة. تنقسم إلى أنحاء أربعة. الأول الشهرة الفتوائية. من دون وجود رواية في البيت. كأن يكون المشهور بين الفقهاء حكما معينا، ولكن حينما نبحث عن المستند لا نجد مستندا له، وهنا يأتي الكلام في أن هذه الشهرة الفتوائية هل هي حجة كالإجماع أو لا؟ وهذا ما تعرضنا إليه في مبحث الشهرة، وقلنا إنه لم يقم دليل على حجية الشهرة فتواه. والشيخ الأعظم في الرسائل ذكر ذلك أيضا، يعني قال لا دليل، ولكن حينما وصل إلى الفقه أخذ يهتم بمن؟ للشهرة الفتوائية. ولاحظنا من خلال دراستنا للمكاسب أنه يأخذ بالشهرة الفتوائية أو يحذر من مخالفتها. وعلى أي حال هذا لا كلام لنا فيه الآن، بل هذا يدخل تحت عنوان مبحث الشهرة الذي تقدم الحديث عنه. الثاني، النحو الثاني، الشهرة في الروايتين المتعارضتين، كما إذا كانت توجد عندنا روايتان متعارضتان، فإنه قيل إن من أحد المرجحات هو الشهرة. يعني إذا كانت هذه الرواية مشهورة بين الرواة وقد نقلها الرواة بخلاف تلك، فإنه لم ينقلها الجميع، إن هذا مرجح لهذه الرواية المعارضة لتلك الرواية، وهذا خارج عن محل حديثنا أيضا، والمناسب أن يبحث هذا من المناسب في باب التعارض، مرجحات باب التعارض ليس. النحو الثالث، الشهرة العملية على طب الخبر، لأن نفترض وجود خبر ضعيف السند، ولكن فتوى المشهور على وفاقه، كما هو الحال في ماء المطر، فإن الفقهاء من دون خلاف يعرف يقولون إن ماء المطار مطهر بلا حاجة إلى تعدد ولا دلف وفر وعصف ووي ما أدري شنو الذي نعتبره في المجالات المطهرات الأخرى، في ماء المطار لا يعتبر. فإذا كان شخص عنده بطانية متنجسة بالبول غير البول، مجرد وضعها تحت المطر طب طبيعي مع جوال العين يكون العين بعد هي شنو، هاي واضح. وفي إذا رجعنا إلى الروايات لا نجد إلا مرسلة الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي التي تقول أن الإمام أشار إلى ماء المطار وقال لا يرى هذا شيئا إلا مضمون الرواية إلا بحره عن مجرد الرؤية مجرد الرؤية الرؤية ما شنو المقصود مرعية صافية مرعية تأخذ عليك بعد هذا يكون واحد عنده ذوق وعرف يكون من هذا يعني. زين زين ولكن الرواية مرسلة عن رجل أو بعض أصحابنا على ما أعتقد إلا أن فتوى الفقهاء على ذلك إذا هذه الرواية تكون على طبقها شهرة فتوائية هل هذه الشهرة شهرة الفتوى على طبق الرواية تجعل الرواية الضعيفة السند هل تجعلها حجة وترقى إلى مستوى الحجية أو لا هذا هو النحو ماذا الثالث ويمكن أن نعبر عنه بالشهرة العملية أي العمل على طبق الرواية والرابع النحو الرابع الشهرة الروائية في غير باب المتعارف كما هو الحال في مقبولة عمر بن حمزة فإنه في عمر نفسه يوجد كلام وقد قيل انه لا توثيق في حقه ولكن الرواية مشهورة بين الاصحاب فهل شهرة النقل ترقى بالرواية الى مستوى الحجية من دون وجود معارضة ان هذا هو النحو الرابع وكلامنا الآن في هذين النحوين يعني الشهرة العملية على طبق الرواية والشهرة الروائية وباتضاح هذا نعود إلى صلب الموضوع ونقول لعل المعروف بين الفقهاء هو أن الشهرة جابرة لضعف الرواية من دون فرق بين كونها عملية أو رواية بل كان السيد الخوئي قدس سره في بداية أمره يبني على ذلك أيضا وفاقا لشيخه الناقين ولكنه عدل بعد ذلك على ما صرح قدس سره بنفسه في الجزء الثاني من مصباح الأصول صفحة 201 أما كيف يستدل كيف يستدل علينا يستدل على أن الشهرة جابرة لضعف السند قد يتمسك لذلك بالوجهين التاليين الاول ما افاده الشيخ الناهيني في أجود التقريرات في أجود التقريرات الجزء 2 صفحة ما أدري وين صفحة ما سابقا من محاضرتنا السابقة هي 109 سجلوا 109 هذا الآن الصفحة ما أدري إلى أن نبدأ الصفحة إن شاء الله. ذكر قدس سره أن الشهرة بكلا قسميها نحو من التبين، والآية الكريمة جوزت لنا العمل بالقضاء، يعني بخبر الفاشل غير الثقة، جوزت لنا العمل إذا فرض وجود تبين. وحيث إن الشهرة نحو تبين، هذا حكي الشيخ النائلي، فلازم ذلك جواز العمل بالخبر رغم كون الراوي ليس من الثقات. وسيد الخوئي في بداية أمره كما قلنا كان يستند إلى هذا الوجه الذي ذكره شيخ النائلي، ولكن بعد ذلك عدل عن هذا الوجه، وبالتالي عدل عن هذا المسلك وقال إن الشهرة العملية أو الروائية ما دامت ليست حجة في حد نفسها كما هو المفروض لأنها لو كانت حجة في نفسها لما احتجنا إلى فكرة شنو الجابرية، هل يكفينا نفس الشهرة؟ فهي تكون المستند أغلق الشريط. إن الشهرة إذا لم تكن حجة في حد نفسها فكيف يحصل بها التبين؟ إن التبين لا يصدق إلا بما كان حجة، والشهرة المذكورة حسب الفرض ليست حجة، فلا يمكن حصول التبين بها. هذا مناقشة السيد الخوئي للوجه الأول، ونذكر الوجه الثاني إن شاء الله غدا وماذا هو المناسب. اللهم صل على محمد وآل محمد.